بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. دي المحاضرة رقم 42. بدأنا في المحاضرة الماضية نتكلم عن مفهوم السر الكنسي في اللاهوت الشرقي، وتطرقنا أثناء الكلام إلى موضوع التسليم السري اللي حافظته الكنيسة ولا سيما في الشرق بأدلة وشواهد آبائية من القرون الأولى. وفي هذه المحاضرة هنكمل الكلام عن هذا الموضوع، ثم نختم بكلام عن مفهوم السر الكنسي في اللاهوت الغربي. فهنكمل الأول كلامنا عن التسليم السري وأهميته في الكنيسة، ليس في عصورها المبكرة فحسب، بل وحتى الآن أيضا. القديس باسيليوس الكبير بيحدد أن المعمودية والإفخارستية وزيت الميمون هي من الأمور التي لا يسمح لغير المعمدين بالنظر إليها أو الاطلاع عليها. واللي درسوا مؤلفات القديس يوحنا ذهبي الفم أحصوا 50 موضع بيستخدم فيها القديس يوحنا فم الذهب عبارة متكررة هي: سوف يفهم معنى كلامي المعمدون فقط. والقديس غريغوريوس اللاهوتي الناطق بالإلهيات عندما كان يعظ عن الأسرار كان بيقول للشعب: لقد تحدثت كثيراً عن السر حسبما هو مسموح لنا أن نتحدث علنا وأمام الناس، أما باقي الحديث فسوف تسمعونه في السر، لكي يبقى هذا الكلام سرا خاصا بكم. ويتكلم القديس كيرلس الأورشليمي مع الموعوظين يقول لهم: نحن لا نتحدث علنا عن الأسرار أمام الموعوظين، بل نتحدث بطريقة غير واضحة لا يعرفها إلا المؤمنين فقط. أما الذين لا يعرفون فلا تؤذيهم الكلمات التي سمعوها. هذا الأمر انعكس على المصادر المسيحية نفسها، أي أن كل ما سجله الآباء كان هو التعليم العلني المعروف الذي يخص كل الشعب، أما التعليم السري غير المعلن فقد تسلمته الكنيسة بدون تدوين، بل وأبقت عليه غير معروف، حتى أن المؤرخ سوزومن في أوائل القرن الخامس الميلادي، وده كان معاصر للمؤرخ سقراط في منتصف القرن الخامس الميلادي، امتنع عن تسجيل كلمات قانون الإيمان لئلا يقع كتابه في تاريخ الكنيسة في حوزة غير المؤمنين. وبيقول القديس كيرلس الأورشليمي في مقاله الافتتاحي لطالب المعمودية عندما تتسلم تعليما، إن سألك موعوظ من الخارج قائلا لك ماذا يقول المعلمون، لا تجبه بشيء. إننا نسلمك سرا ورجاء في الحياة المقبلة، فاحفظ السر لذاك الذي يهبك المكافأة. لا يقل لك أحد ماذا يصيبك لو عرفت أنا أيضا، فإنه كالمريض الذي يطلب خمرا وإذ يأخذه في وقت غير مناسب يحدث له هزيان، وبهذا يتحقق شران: المريض يموت والطبيب يلام. إنك كنت يوما موعوظا ولم أخبرك بما أعلنه لك الآن، إنك ستختبر كيف أن أمور تعاليمنا عالية، وعندئذ تدرك أن الموعوظين لم يتأهلوا بعد لسماعها. بل وصل الأمر عند آباء الكنيسة في كلامهم أن أهمية التسليم الصحيح شرط لنوال الحياة الأبدية. فبيتحدث القديس باسيليوس الكبير عن أهمية التسليم الصحيح الذي تسلمناه لخلاصنا، وأن من لا يتبع هذا التعليم الصحيح يصير غريبا عن مواعيد الله وعن حياة الكنيسة أيضا. يقول: كيف نصبح مسيحيين؟ الإجابة المعروفة للكل بالإيمان. وبأي طريقة نخلص؟ بوضوح: نولد من جديد بالنعمة التي تعطى في معموديتنا. وهل من طريقة أخرى سوى ذلك نخلص بها؟ فإذا عرفنا أن خلاصنا ثابت على أساس هو الآب والابن والروح القدس، فهل نتخلى عن صورة التعليم الصحيح التي تسلمناها؟ وإذا تخلينا عن التعليم الصحيح، ألا يصبح هذا مصدراً للأنين؟ لأننا الآن صرنا أبعد عن الخلاص من اليوم الذي آمنا فيه. إن من غادر الدنيا بدون معمودية لا يختلف عمن اعتمد بمعمودية ناقصة وليست حسب التسليم، فالخسارة واحدة في الحالتين. وكل من لا يتمسك بالاعتراف الصحيح بالإيمان الذي سجل في سجلات الكنيسة عندما قبل كموعوظ يوم عتقنا من الأوثان ورجعنا إلى الله الحي، يصبح غريبا عن مواعيد الله، بل مخالفا لما وقعه بخط يده عندما اعترف بالإيمان. وبالنسبة لي الكلام للقديس باسيليوس الكبير، فمعموديتي هي بداية الحياة الجديدة، ويوم المعمودية هو أول يوم من أيام الولادة الجديدة. وهذا يعني أن كل ما اعترفت به عندما نلت نعمة التبني هو أعظم ما عندي. فهل أرضى بأن يخدعني هؤلاء بكلمات جوفاء وأتخلى عن التسليم الذي قادني إلى النور والذي به نلت معرفة الله، وأنا الذي كنت عدوا له بالخطيئة وصرت بالمعمودية ابنا لله، لكنني أنا أصلي لكي أغادر هذه الحياة إلى الرب، وأنا محتفظ بنفس الاعتراف بالإيمان النقي إلى يوم مجيء المسيح، غير منفصل عن الآب والابن، لأن هذا هو الإيمان الذي قبلوه واعترفوا به في تمجيد الثالوث، وهو التعليم الذي قبلوه في معموديته. وبيتكلم أيضا في عبارة أخيرة هقولها للقديس باسيليوس الكبير ضمن كلام كثير جدا عند آباء الكنيسة عن هذا الأمر، يقول: لا يستطيع أحد أن يقول بأن المعمودية التي استدعي فيها الروح القدس وحده هي معمودية كاملة، لأن التسليم الذي قبلناه بواسطة النعمة المحية يجب أن يظل كما هو بدون تعدي، لأن الثالوث هو الذي فدى حياتنا من الهلاك، أعطانا قوة التجديد الكامنة في السر، والذي يعطي لنفوسنا الخلاص العظيم. ولذلك فإن الإضافة أو الحذف تعني فقدان الحياة الأبدية نفسها. دي فكرة موجزة عن مفهوم السر الكنسي في اللاهوت الشرقي. هنتكلم دلوقتي عن البند الثاني، وهو مفهوم السر الكنسي في اللاهوت الغربي. اللاهوت الغربي بيشرح الأسرار بطريقة منهجية مدرسية قانونية، فيعرف الأسرار بكلمات ويصنفها ويشرح متى يبطل فعلها ومتى يسري مفعولها وما هو عددها وما هي شروط منحها. القديس أغسطينوس بيعرف السر بأنه شكل منظور لنعمة غير منظورة، أو علامة لشيء مقدس، مطبقا ذلك حتى على صيغ الصلوات الكنسية زي قانون الإيمان والصلاة الربية. واستمر هذا التطبيق المتسع حتى العصور الوسطى. في غضون القرن الثاني عشر الميلادي عد القديس فيكتور، تنيح سنة 1142 ميلادي، عد الأسرار بحوالي 30 سر، مقسما إياها إلى ثلاث مجموعات. أما بطرس لومبارد أسقف باريس في القرن الثاني عشر الميلادي فقد جعلها سبعة أسرار فقط. وفي القرن الخامس عشر الميلادي قنن مجمع فلورنسا سنة 1439 ميلادية قرر أن الأسرار الكنسية هي سبعة فقط. هو ده الرقم اللي أصبح تقليداً ثابتاً، انتقل من الغرب إلى الشرق، حيث لم يظهر في الشرق تحديد الأسرار الكنسية برقم 7 إلا بعد القرن 15 الميلادي. ومنذ سنة 1235 ميلادية ظهر في اللاهوت الغربي الكاثوليكي تمييز بين المادة والشكل، The matter and the form، فيما يختص بالأسرار الكنسية. فالمادة هي العنصر الذي يجري عليه السر، زي المية في المعمودية أو الخبز في الإفخارستية إلى آخره. أما الشكل فهو كلمات التقديس التي بواسطتها يتم تقديس السر. ودخل العلماء في مباحثات ومناقشات عقلانية طويلة، وصارت صحة المادة وصحة الشكل هي التي تحدد قانونية السر وصلاحيته. مجمع ترينت اللي عقد في القرن 16 الميلادي بالتحديد في منتصف القرن 16 الميلادي وضع تحديدات منهجية عقلانية للأسرار الكنسية. فيقول مثلا إيه؟ إن الأسرار قد تأسست بواسطة السيد المسيح نفسه. فظهر خلاف بين لاهوتي الكنيسة الغربية بخصوص هذا التحديد. كان جوهر الخلاف هو أن هناك بعض أسرار مثل الميرون والمسحة، مسحة المرضى والزواج، لا يوجد في الكتاب المقدس ما يحدد أن السيد المسيح هو الذي أسسها بنفسه. بينما اعتقد لاهوتي كنيسة إنجلترا أن سري المعمودية والإفخارستية فقط دون باقي الأسرار الخمسة الأخرى هما اللذان أسسهما السيد المسيح. في اللاهوت الغربي أيضاً لا تعتمد قانونية السر على استحقاق أو عدم استحقاق المتمم للسر، وأن غياب الإيمان والتوبة ربما يضع عائقاً في طريق النعمة التي تفيض طبيعياً من الأسرار. وفي مثل هذه الحالات فإن الفعل السرائري برغم قانونيته وصلاحيته إلا أنه يصبح عديم التأثير. دخلنا في منطقة عقلانية بحتة. ضمنت الكنيسة الكاثوليكية كل إيمانها وعقيدتها فيما يختص بالأسرار الكنسية ورتب الإكليروس فيها وكفة الصلوات وأوجه العبادة فيها وشرح قانون الإيمان والصلاة الربية والتعليم عن أسرار الثالوث والتجسد والفداء والمجيء الثاني والحياة الأبدية والروح القدس وعمله في الكنيسة والمؤمنين والوصايا العشر إلى آخره، ضمنت كل ذلك في كتاب اسمه الكاتيشيزم، أي التعليم المسيحي. وهنا هتوقف قليلاً عشان ألقي بعض الضوء على هذا الكتاب. بدأ في تدوين هذا الكتاب في منتصف القرن السادس عشر الميلادي في شكل أسئلة وأجوبة بتلقن لكل إنسان ينتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية قبل منحه سر الميرون بواسطة الأسقف. واستمرت التعديلات والإضافات عليه عبر السنين حتى سنة 1985 ميلادية، عندما ظهرت طبعة جديدة له. في سنة 1986 ميلادية اتشكلت لجنة من الإكليروس واللاهوتيين لوضع كتاب التعليم المسيحي في ثوب جديد، حيث ظهر في سنة 1993 ميلادية بيحوي تجديداً أو تأصيلاً لبعض النظريات اللاهوتية في الكنيسة الكاثوليكية بما يتفق مع آباء الكنيسة الأوائل، مما أظهر بادرة تقارب بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية في كثير من المبادئ التي كان مختلفاً عليها فيما سبق. فالكاتيشيزم عمل إيه؟ بعد أن استبعد الكاتيشيزم الجديد مبادئ القديس أغسطينوس التي لم تعد تناسب العصر على حد قول الكنيسة الكاثوليكية، وكذلك الفكر اللاهوتي الذي روج له في الغرب اللاهوتي الإنجليزي أنسل رئيس أساقفة كانتربري في القرن الحادي عشر الميلادي، حيث أخذت الكنيسة الكاثوليكية بآرائه وتسربت بعض تلك الآراء إلى كتابات بعض المؤلفين في الكنيسة الشرقية عن أسباب الفداء والخلاص، واللي كان بيحصرها أنسل في أسباب قانونية مثل إرضاء الغضب والعدل الإلهيين وتلوث الإنسان بخطيئة آدم الأصلية إلى آخره، حيث اعترف الكاتيشيزم الجديد بالأسس الإيمانية الرئيسية التي يعترف بها الأرثوذكس الشرقيون، وأعطى الأهمية الأولى لآباء الكنيسة الذين كتبوا باليونانية مثلما فعل مع الذين كتبوا باللاتينية، وكذلك التقليد المستيكي الأصيل الذي يشترك فيه الشرق والغرب، محاولا أن يتجنب منهج بلاجيوس. بلاجيوس ده راهب بريطاني المولد ترهب في أواخر القرن الرابع الميلادي وعاش في روما، وكان يؤكد على الجهاد البشري دون مساندة النعمة في سبيل خلاص الإنسان. من المعروف أن القديس أغسطينوس انشغل بالصراع معه، بينما يؤكد الفكر الأرثوذكسي بشدة على دور النعمة واشتراكها مع إرادة الإنسان في تكميل خلاصه، حيث تصبح الفضيلة عملاً إلهياً بشرياً مشتركاً. دي فكرة موجزة جداً عن كتاب الكاتيشيزم وبرغم ما سبق أن ذكرت للتو عن هذا الكتاب ومحاولة تجديده وتأصيله وفقا للتعليم الآبائي الشرقي، إلا أنه ظل يعرف السر الكنسي بأنه علامة خارجية منظورة تهبنا نعمة داخلية روحية. وده تكرار لتعريف القديس أغسطينوس للسر، إنه شكل منظور لنعمة غير منظورة. فبات مفهوم السر الكنسي بهذا الإيجاز المخل ضعيفاً. ولقد نقلت الكنائس الشرقية والغربية على السواء من هذا الكتاب بعد أن ترجمته وشرحته دون ما تمعن، والنتيجة لاهوت غربي اقتحم الكنيسة الشرقية واختلط بلاهوتها الأصيل وليتنه. دي فكرة عن مفهوم السر الكنسي في اللاهوت الغربي. هختم كلامي بخلاصة ما سبق أن قلته في المحاضرة الماضية وفي هذه المحاضرة. كتابات الآباء في الكنيسة الأولى تشرح وتفسر الأسرار من داخل الاحتفال الليتورجي الفعلي بها، كون الليتورجية هي حياة الكنيسة وإيمانها. فالسر الكنسي ملتحم بالليتورجية ولا يكمل بدونها. فالشركة في الحياة الليتورجية في الكنيسة هي الضمان الوحيد لتفسير السر تفسيراً اختبارياً حياتياً معاشاً، وهو ما لم يفعله اللاهوت الغربي الذي عزل السر عن الليتورجية وجعله أداة نعمة قائمة بذاتها، فأفقد الليتورجية وظيفتها والتي هي استعلان السر وغايته. فسر الإنجيل نفسه لا يستعلن إلا من داخل الكنيسة ونظام عبادتها وصلواتها، لأن معرفة الإنجيل إذا لم تؤدي إلى حياة كنسية تقوية تظل معرفة إنجيلية عقلانية، حتى وإن لبست هذه المعرفة ثوباً من تأملات روحية أو تفسيرات لاهوتية. فإن كنت تحب الإنجيل فليظهر هذا من خلال حياة شركة فعلية تحياها في الكنيسة المقدسة بأسرارها وليتورجيتها. يعني باختصار، كل شرح وتفسير لأي سر كنسي لا يفضي في النهاية إلى الإفخارستية ويصب فيها هو شرح عقلاني غريب عن اللاهوت الشرقي، حتى لو اكتسى ثوب البلاغة وإتقان الأسلوب. فأي سر كنسي في حد ذاته لا يمكن أن يكون نعمة إلهية إلا إذا اكتمل بالشركة في جسد الرب ودمه الأقدسين. وهنا بيكمن قصور المفهوم الأغسطيني للسر. السر الكنسي هو واسطة العلاقة بين الله والإنسان، وفي ذات الوقت مجال تحقيقها الوحيد. فبالسر الكنسي ننال حياة الله فينا، وبالسر الكنسي يسكب الله فينا كل هباته وعطاياه ومواهبه وأسراره، فهو باب دخولنا إليه، أو بالحري دخوله إلينا. هو الطريق الوحيد لسكناه فينا. هذا ما تفعل الكنيسة وتحققه الأسرار فينا. وهكذا تلتحم الحياة الليتورجية في الكنيسة مع مضمون أسرارها، فتمتزج التقوى باللاهوت. فالليتورجية تكمل السر الكنسي، والسر الكنسي يحقق الليتورجية، فتصبح العبادة هي مصدر العقيدة. تصبح العبادة هي مصدر العقيدة. هو ده التعليم الشرقي، هو ده اللاهوت الشرقي، أن العبادة هي مصدر العقيدة. إننا لا نستطيع أن نفصل أسرار الكنيسة عن أسرار اللاهوت، أي الجسد عن الرأس، لأن المسيح هو رأس الكنيسة، والكنيسة هي جسد المسيح، ورسول الكنيسة هو مجد المسيح كما يقول القديس بولس الرسول. فسر المعمودية بيعلن سر موت المسيح وقيامته، بل ويحققه. بمعنى، هل يستطيع من لا يجوز الموت والقيامة مع المسيح في المعمودية أن يقول المسيح قام؟ وسر التجسد بكل تدبير الخلاص فيه كامن في سر الإفخارستية ومحقق فيه. فسر التجسد هو سر التقوى الذي هو نفسه سر الإيمان، وسر الإفخارستية هو عينه سر الإيمان والتقوى، كقول القداس الإلهي ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. فبدون الإفخارستية تصبح قضية تجسد ابن الله قضية لاهوتية بحتة، بعيدة عن كونها سبب حياة تقوية للذين يؤمنون بالمسيح. كذلك أيضا سر الميرون المقدس في الكنيسة هو سر الروح القدس فيها. إذن فالكنيسة هي التي تعلن سر الثالوث وسر المسيح، وخارجا عنها هي دراسات لاهوتية أكاديمية تهب شهادات الدكتوراه، ولكنها لا تهب الحياة، لأنها إن تكلمت عن الأسرار تجعل منها واجبات دينية تتمم كعرف كنسي، حتى وإن زينتها ببريق ألفاظ محبوكة المعنى. القديس بولس الرسول بيلخص كل ما سبق أن قلته، وبيعرفنا واسطة التعرف على سر الثالوث، يقول لي أنا أصغر جميع القديسين، أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور، فالله خالق الجميع بيسوع المسيح، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. هذا الذي له المجد الدائم الآن وكل أوان وإلى أباد الدهور. آمين.
شكراً أتسابونا على المحاضرة الجميلة. دكتورة ريتا تفضلي.
مرسي جداً أتسابونا، المحاضرة دي كثيفة وفيها حاجات كتير جداً، وأنا عندي أسئلة كتيرة جداً، بس أنا عايز أعرف قبل القرن الخمستاشر الكنيسة الشرقية بتاعتنا ما كانش فيها السبع أسرار؟
أيوة، الدليل على هذا دليل بسيط جداً، هو أن القس شمس الرياسة أبو البركات ابن كبر في كتابه مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، وده أهم مصدر طقسي في الكنيسة القبطية، كتب هذا الكتاب سنة 1321 ميلادي، وهو تنيح سنة 1324 ميلادي، يعني كتب هذا الكتاب المهم جدا قبل أن يحتو بثلاث سنوات في الربع الأول من القرن الرابع عشر الميلادي، ولم يذكر أن أسرار الكنيسة سبعة، لكن أكتر من كده ما كانش بيحدد، وده انتقل إلينا من الغرب في غضون القرن الخامس عشر الميلادي. البابا كيرلس ابن لقلق كان بيتكلم عن أعياد سيدية كبرى وأعياد أخرى تضاهيها، كلمة صغرى ما كانتش موجودة إلا مؤخرا في القرون المتأخرة، لأن ما فيش حاجة اسمها عيد سيدي صغير، ده تعبير نحاول نستوعبه نلاقي حاجة غريبة، يعني مثلا خميس العهد بيعتبر عيد سيدي صغير، العيد اللي أسس فيه السيد المسيح سر الإفخارستية اللي هو سر الأسرار اللي احنا بنسميه خميس العهد أو الخميس الكبير، اللي من عنده يبدأ عهد الجديد وما قبله هو العهد القديم، ده يبقى عيد سيدي صغير. دي مسميات ما كانتش موجودة قبل القرن الخمستاشر. أول ذكر يذكر أعياد سيدية كبرى وأعياد سيدية صغرى كان مؤرخ مسلم هو المقريزي في القرن الخامس عشر الميلادي، وقبل المقريزي ما عندناش مصدر يذكر أعياد سيدية صغرى.
أبونا معلش، هو كتاب الكاتيشيزم ده أنا عارفة كويس، الكتاب ده هم يعني جددوه وجابوا حاجات تقرب الكنيستين من بعض. هو ده الهدف؟ وهل الكنيسة الأرثوذكسية عملت حاجة عشان تقرب، ولا الكنيسة الأرثوذكسية مش بتؤمن بيه؟
زي ما أنا قلت في المحاضرة أن الكاتيشيزم ده تعليم مسيحي يختص باللاهوت الغربي، وبدأ تدوينه أو كتابته في منتصف القرن السادس عشر الميلادي. ولاحظي أن اللاهوت الغربي أو اللاهوتيين الغربيين ما عندهمش مانع أنه هو يقول فكرة لاهوتية أو إيمانية وبعدين يرجع يعدلها أو يضيف عليها. اللاهوت الشرقي مش كده. اللاهوت الشرقي لا يعرف حاجة اسمها كاتيشيزم. عشان كده أنا ركزت وأنا بتكلم على أن الليتورجية هي مصدر العقيدة، وكررتها ثلاث مرات. لاهوتنا الشرقي بيقول أن العبادة في الكنيسة هي مضمون العقيدة، لكن مش في كتاب مكتوب، كتاب مدرسي أو كتاب لاهوت مدرسي أو كتاب فيه العقيدة الشرقية مدونة في فصول وأبواب. اللاهوت الشرقي ما يعرفش النظام ده لأن ده خاص بالكنيسة الغربية. فمصدر العقيدة في الكنيسة الشرقية ومضمونها هو العبادة الليتورجية.
I understand، بس أوتسك قلت إن هم عملوا الكتاب ده عشان يقربوا للكنيسة الشرقية، يعني الكنيسة الشرقية لا ملهاش دعوة بالكتاب ده خالص.
أصل اللاهوتيين الغربيين عندهم قدرة أو عندهم استعداد لتصحيح أي مفاهيم يحسوا أنها ما كانتش متماشية مع الكنيسة الأولى. فلما راجعوا تعليم القديس أوغسطينوس زي ما قالوا بالنص كده، لقوا أنه لا يناسب العصر. هم قايلين كده، الكاتيشيزم ده عندي أنا، النسخة الجديدة أو الحديثة بتاعته موجودة عندي، لأن هو بيتكتب باللاتينية وبيترجم إلى لغات كثيرة جدا في العالم. فبيقولوا أن تعليم القديس أوغسطينوس لم يعد يناسب العصر.
هنا معلش أقطعك ثانية واحدة، هو برضو تعليم القديس أغسطينوس كانت صعبة، يعني he castrated himself، فمش هينفع نقول للناس تعمل كده، يعني it is understandable إن هم قالوا كده.
أيوة بقى، لأن هم لما جم يقارنوا بين تعليمه وبين تعليم الآباء الكنيسة الشرقيين اللي كتبوا باليونانية، وجدوا أنه من الأفضل أن هم ينضموا أو ينحازوا إلى آباء الكنيسة الشرقية. لكن برغم هذا ظل هناك فارق واضح بين اللاهوت الشرقي واللاهوت الغربي حتى اليوم.
شكرا يا أتسابونا.
العفو.
أي أسئلة تانية لأتسابونا؟ شكرا أتسابونا.
أبونا عايز أسأل سؤال، البلاجية والقديس أغسطينوس، كلام ده إيه علاقته بالكنيسة بتاعتنا؟ إحنا ما بنؤمنش بالبلاجية، مش بنؤمن بكل حاجة قالها القديس أغسطينوس، الكلام ده صحيح؟
أصل بلاجيوس الراهب ده كان مركز على العمل البشري في الخلاص، المجهود الشخصي في الخلاص، وده بيفقد جانب أساسي في الخلاص، أن الخلاص تم ليس بمجهودي الذاتي، ليس بأعمالي، لكن بالإيمان بدم المسيح. لأن لو كان الخلاص هيكمل بأعمال نسكية وتقوية من الإنسان، يبقى كان المسيح نزل وتجسد وتصلب ليه؟ فكان ده هو السبب الخلاف أو الصراع بين بلاجيوس وبين القديس أغسطينوس، ولكن بيظل كلام القديس بولس الرسول هو الفيصل. بيقول إذا كنا خلصنا يعتمد على أعمالنا هنبقى مديونين، لأن مهما عملنا كل البر فلازم نقول إحنا عبيد بطلين لأننا عملنا ما يجب علينا. فكان ده الفرق ما بين تعليم بلاجيوس وما بين كلام القديس أغسطينوس معه. ولكن في النهاية كان الخلاصة أنه النعمة الإلهية هي سبيل خلاص الإنسان، والنعمة الإلهية هي اللي بتعطي للجهاد البشري معناه. يعني زي موضوع الإيمان والأعمال، مين اللي بيخلص؟ الإيمان اللي بيخلصنا ولا الأعمال اللي هي هتخلصنا؟ هي الحقيقة دي قضية وهمية، يعني إحنا اختلقناها من عندنا. واللي يقرأ رسائل القديس بولس الرسول وخاصة رسالته لروميا وغلاطية يلاقيه بركز على أن الخلاص بالإيمان. اللي يقرأ رسالة القديس يعقوب يلاقي بيتكلم عن الخلاص بالأعمال، وكأن فيه تضاد بين التعليمين، في حين أنهم تعليم واحد، أن الخلاص بالإيمان بدم المسيح على الصليب. الإيمان ده بيقود إلى أعمال، يعني إيماني بيظهر في أعمالي. فيبقى مفيش فرق أو مفيش خصام بين الإيمان والأعمال، لأن الأعمال لو كانت أعمال ناموسية يعني ملهاش علاقة بنعمة المسيح ودمه ما تخلص، إنما الأعمال كثمرة للإيمان بالمسيح هي اللي بتخلص. الخلاص هنا مش بسبب أعمال الإنسان، لكن بسبب أن أعماله هي ثمرة إيمانه بدم المسيح. نفس القضية دي بالضبط هي القضية اللي كانت بين بلاجيوس وبين القديس أغسطينوس. عشان كده الفكر الأرثوذكسي بيؤكد على دور النعمة، نعمة المسيح، واشتراك هذه النعمة مع إرادة الإنسان في تكميل خلاصه. إرادة الإنسان مش لأنه هو بعمله بيخلص، زي ما احنا بنقول في الكنيسة وبأعمالي ليس لي خلاص، لكن لأن عملي هو بسبب إيماني بالمسيح اللي أنتج فيا، أثمر فيا هذه الأعمال الصالحة. أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك إيماني بأعمالي. ده اللي قاله القديس يعقوب الرسول.
كلام رائع أتسابونا. Thank you so much. واضح جدا. Thank you.
شكرا جزيلا. تصبحوا على خير.